الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم جواز السفر. ضيفنا وإياكم في هذه الحلقة أحببناه ونعيش معه كثيرا في توجيهاته لنا وفق الكتاب والسنة، شيخ من مشايخنا المحبوبين. في هذا اللقاء نرحل معه رحلة تختلف قليلا عما عرفناه به في المنابر. سيكون رحلتنا معه إن شاء الله رحلات السفر وما فيها من فوائد وطرائف. أهلا وسهلا بكم وباسمكم نرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور محمد العريفي. أهلا وسهلا بك يا شيخ
بارك
محمد.
الله فيك، الله يحفظك وأهنيك شيخنا أبو صالح على هالبرنامج الطيب الخفيف الممتع المفيد.
شكرا لك.
حقيقة الأسفار عادة لا تخلو من فوائد جديدة، عادة يعني الإنسان لا يكون قرأها في إنترنت ولا شاهدها في فضائيات ولا قرأها في كتاب، يعني هي إن صح التعبير محض التجربة. فلما يتكلم فيها الإنسان عادة يتكلم وهو ممتلئ بالقناعة بما يقول، يعني فهو فكرة رائعة حقيقة، وعسى الله ينفع بكم.
الله يكرمك، يعني أشكرك أيضا على الإطراء على البرنامج ويتميز عندما يكون ضيفه الدكتور محمد العريفي.
بعض ما عندك.
شكرا لك. طبعا سنبحر إن شاء الله مع بعض الأسفار وما فيها، وما يعني رحلة جواز سفر هو. فبعد الترحيب والشكر على تلبية دعوة البرنامج، نريد إذا أذنت، أنا يعني فكرت في أن أخطط مع الشيخ محمد العريفي خطا غير الذي اعتدته مع ضيوفي كلهم السابقين. إحنا العادة نبدأ من البداية، من الأول، أول سفره كيف وكذا. أنا ما أدري ليش فيه الآن شيء يدعوني لأن أبدأ معك بالعكس من آخر سفرات الشيخ محمد العريفي وحولها ندندن. أهلا وسهلا بك، تفضل.
الله يحفظك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأسفار كثيرة، وربما يعني أنا الإنسان المشتغل بالدعوة أو محاضرات وكذا يعني يضطر إلى السفر، لأن الناس لا يتركونك. كل يوم يأتيك اتصال من منطقة ويضغطون عليك ضغطا شديدا ويكثرون عليك ويرسلون بالإيميل ورسائل جوال ويجعلون الكبير والصغير يتصل بك ويرسل لك حتى يغلب نفسك وتبدأ تلغي أحيانا بعض ما عندك مواعيد لأجلهم. فخلال يعني سأقف معك يمكن على السنة الماضية، يعني خلالها ذهبت إلى تنزانيا، ذهبت في رحلة إلى أوروبا في أول هذه السنة الهجرية الميلادية أيضا. كان عند الإخوة تعرف في نهاية ديسمبر يكون فيه الإجازة لرأس السنة، فالإخوة هناك المسلمون يستثمرونها في إقامة الدورات العلمية للناس، دورات علمية للدعاة في فن الدعوة وفن الخطابة، وكذلك دورات علمية في العقيدة وفي غيرها. فعادة يعني جزاهم الله خير يدعوننا إلى الحضور إليهم، فيسر الله تعالى وذهبت إلى في رحلة تقريبا في هولندا وألمانيا وبلجيكا، تقريبا هالثلاث أربع مناطق، في منطقة رابعة أيضا والدنمارك. نعم ذهبت إلى هالأربع مناطق في خلال 9 أيام و10 أيام.
هذه كم شهر تقريبا؟
قبل يمكن 6 أشهر تقريبا أو نحوه. ذهبت أيضا إلى اللاجئين السوريين، وقبلها ذهبت، وهذه ربما ما تحدثنا فيها قبل الثورة السورية، يمكن بثلاثة أسابيع كنت في سوريا.
طيب
ايه، فكان عندي حقيقه ارتباط يمكن يومين تقريبا، وما كنت ادري بيصير الثوره ولا كان مرة. يعني الواحد نعم، فسبحان الله يعني كان في بعض الارتباط ببعض الامور، يعني كان في محاضره او محاضرتين هناك، وهي ليست محاضره عامه لكن لقاء احيانا لترتيب بعض الامور الدعويه والخاصه. كان في رحله ايضا بعد ذلك الى الاردن، رحله الى اللاجئين السوريين في الأردن.
أي
نعم، يعني هذا سريع آخر ما في الذهن يعني.
جميل. لا أنا اسمح لي أول شيء أروح معك لأوروبا شوية.
أي.
في الرحلة أنت تروح غالبا يمكن كل رحلاتك تروح دعوة لشيء مرتب، إما محاضرات أو دورات كما ذكرت وكذا. نحن طبعا يهمنا جانبان، جانب ما تذهب له ولب ما فيه وأكيد فيه الكثير مما نريد أن نستفيده، وجانب السفر في القضية اللي هو موضوعنا، لب موضوعنا. أنت تسافر لأوروبا مثلا زي كذا، تريد أن تزور 3 دول أو 4 دول، يعني متعب أنك في فترة وجيزة تزور عدة دول. الترتيبات هنا كيف تتم؟ من يستقبلكم؟ وين تسكنون؟ يعني حدثنا عن هذه الجوانب وعن الجوانب.
والله شيخ هو فعلا متعب جدا، لا أكتمك. يعني أنا لما ذهبت هي 9 أيام زرت فيها 4 دول. فأحيانا يرسلون إلي البرنامج فيجعلون مثلا في اليوم محاضرتين، محاضرة مثلا بعد العصر ومحاضرة بعد المغرب، ثم راحة الصباح وراحة الليل. فأقول لا، برنامجكم هذا الذي هو 6 أيام كل يوم محاضرتين اضغطوه إلى يومين واجعلوا في كل يوم 6 محاضرات.
ما شاء الله.
فيقولون يا شيخ تقدر؟ أقول نعم. فيجعلون الصباح من الساعة 9 إلى الساعة 12 لقاء الدعاة.
طيب.
اللي كانوا مخصصين له يوم كامل من العصر إلى العشاء.
نعم.
ينقلون الصباح يوم من الأيام.
تمام.
أتغدى وأرتاح إلى صلاة العصر، بعد العصر يكون في محاضرة في مسجد.
نعم.
ثم ننتقل نصلي المغرب في مسجد، ثم ننتقل نصلي العشاء في مسجد. طبعا تتأخر غالبا على الناس أحيانا الزحام، لكنهم ينتظرون لأن يعني هي محاضرة في العشر سنوات يأتيهم فلان أو فلاني فينتظرون. وبهذا أستطيع أن أنجز في خلال 9 أيام ربما ما كان المفترض أن أنجزه في شهر كامل.
نعم.
يعني أستطيع أن
مضغوط يكون البرنامج،
يكون مضغوط جدا حقيقة. لذلك أنا ذهبت إلى عدة مناطق.
نعم.
فالإخوة يكون من ضمن البرنامج مثلا في فرنسا مثلا.
نعم.
يقولون مثلا فترة العصر زيارة جبال الألب.
نعم.
بكرة حطينا لك يا شيخ زيارة إلى برج إيفل مدري إيه، بعده في مطعم مشهور الناس. فأقول طيب هذا كم؟ يقولون أسبوع كامل.
نعم.
فأقول طيب ألغي هالأشياء كلها واضغطها حتى يتحول إلى يومين، لأن عندي طلب من الدولة اللي جنبكم أني آتيهم. وبالتالي سبحان الله كل هذه الدول، يعني أنا في فرنسا قبل، في من ضمنها ذهبت إلى فرنسا أيضا.
نعم.
قبل 6 أشهر والله.
نعم.
ما خرجت من الفندق أبدا والله، إنه من الفندق
المناسبات.
وحتى ما في مناسبات. من الفندق إلى المسجد.
أيوة.
إلى الفندق إلى المسجد إلى الفندق
أنا
إلى المسجد.
أنا ما المناسبات، أقصد الفعاليات.
الفعاليات فقط.
أيوة.
الدعوية. أما الذهاب للسوق، وأنا بلا شك يعني أرغب في ذلك كاستمتاع.
أيوة.
لكن المشكلة أن هذا يأكل عليك وقتك، وأنت تريد أن تنجز أكبر قدر. يعني هو كان الترتيب فقط هولندا، فعلم الإخوة في فرنسا قالوا إحنا من زمان نطلبك، وهي فيزة الشنغن واحدة، تعال زرنا. فوضعتهم وشوي في هولندا ضغطنا شوية. بعدين اتصل أحد الأصدقاء الدكتور خالد العبري، هو إمام المركز الإسلامي في بلجيكا، وضغط علي، هو متخرج معي من الجامعة، فضغطت شوية فرنسا ووضعته. والمشكلة لما تكون أيضا مرتبط هنا بالجامعة، هو اختبارات الأولاد لابد أكون موجود. فلكن الحمد لله يعني صراحة اللي يرى النفع المترتب عليها ويرى حضور
عليها
الناس. يا أخي يا أخي الناس يحضرون بال5000 في المحاضرات، في المحاضرات يعني في فرنسا
5000 يحضرون محاضرات.
والله يحضرون 5000 يا شيخ في القاعات الكبيرة. وفي المساجد يمكن 3-4 مرات أثناء المحاضرة أقطع المحاضرة وأقول أيها الإخوة تقاربوا تقاربوا، حتى يلتصق ركبة الإنسان في الذي أمامه.
ما شاء الله.
فإذا أردنا نصلي أحيانا نكون بعدها صلاح نتورط.
نعم.
فيضطر نصفهم يخرج يصلي برا، واللي يدبر نفسه يصلي في أي مكان آخر. فحتى أذكر في فرنسا كان عندهم ملتقى كبير وهو الذي ذهبت إليه. ورأيت هناك عدد من الدعاة، الشيخ محمود المصري، أبو عمار، وبعض الإخوة الأفاضل. فالشاهد لما جئنا وجلسنا قليلا، يمكن مضى يوم تقريبا، أقبلوا إلي برجل أسود وشعره كذا جدايل كثيرة، ومثل ما يفعلون أحيانا الزنوج الأمريكيون أو غيره. فجابوا عندي، قال قلت مرحبا حي، وسلمت عليه سلام جيد، فرنسي طبعا يتكلم. فثم سأله الإخوة ما الذي جاء بك؟ قال والله رأيت هذه الجموع والزحام الشديد والإعلانات وفارغ، وقلت خلني أدخل أشوف الشيء اللي موجود، وسمعت شيئا من الكلام وأعجبني، ورأيت السوق الخيري عندكم فجلسه وتكلمت معه حتى صور سبحان الله هذا
مترجم
طبعا. إيه، وقرأت عليه قرآن وكذا. سبحان الله 10 دقائق ودخل في الإسلام.
لا إله.
إيه والله. ثم قام وأعلن إسلامه أمام الجمهور. فيا أخي هالمناظر
صح
تجعلك تنسى
التعب. عليك
والله يا أخي تنسى التعب اللي تعبته والجهد، وتقول والله هؤلاء يستحقون من يضرب لهم المشوار ويعني ويتعب لأجل ذلك ما دام مثل النتائج موجودة.
والله صدقت.
خاصة يا أخي يعني هم يشتكون أن بعض الدعاة إن صح التعبير ما عنده فن تعامل.
نعم.
بمعنى أنه يأتون له بهذا مثلا، فيقول له يسألهم ماذا يريد، فيقول له يبغى الإسلام. طيب. نعم. تبغى الإسلام، أنت تعرف الإسلام؟ تعرف ما يصلح الأسلوب.
صحيح.
هذا
صحيح.
لازم تحتويه.
نعم.
كأنه ضيف عندك وترحب فيه.
صح.
ويا مرحبا وتبتسم.
طبعا.
وتمدح شكله مثلا وتقول ما شاء الله أنت شاب وجسمك قوي، ما شاء الله إيش عملك؟ يقول لك والله أنا نجار. تقول أوه ما شاء الله النجارة جيدة، أوه كان واحد من الصحابة نجار.
نعم.
تدخل معه حتى يرتاح نفسيا.
صحيح.
ويحبك. المشكلة أنهم أحيانا يأتون بمثل هؤلاء ويبدون يتخيرون من الدعاة من اللي يصلح له، من الداعية اللي ما يفشلنا.
نعم.
مع الأسف بأسلوب التعامل أو غيره. فكان فيه الحمد لله إنجاز. من الأشياء الغريبة اللي حصلت في جماعة في 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 إحدى هذه الدول الأربع، بلجيكا وهولندا وفرنسا والدنمارك، هذه زرتها الأربع في 9 أيام، اسمها جماعة المرتدين عن الإسلام. هذه أنشأها مع الأسف إحدى الطوائف التي والله اسمها جماعة المرتدين عن الإسلام، وأنشأها إحدى الطوائف المعادية لأهل السنة والجماعة، وهي يعني تخصصها الاقتناص كل من يدخل في الإسلام في المراكز الإسلامية التي لأهل السنة، ويبغضونه فيهم، ويعني ربما يجعلونه يرتد أحيانا وينتقل إلى مذهب آخر. وأيضا كلما سمعوا بداعية إسلامي يأتي مباشرة يلتقطون عليه، يبحثون عن أي شيء ويوصمونه عارا. يعني مثلا لو بحثوا عن مثلا محمد العريفي جايهم، بحثوا فوجدوا لي خطبة عن الزنا مثلا، هذه خطبة جمعة تكلمت عن الزنا والفواحش، فيأتون ويترجمونها ويرفعون تقريرا إلى الدولة بأن هذا ضد الحرية الإنسانية، وأن هذا يدعو إلى تقييد الحريات،
مكر
وكذا، مكر. ثم يقدمون إلى أولئك، وأولئك عندهم نظام، فيقولون لا، هذا إذا ما يصلح يدخل الدولة. فلما علموا بمجيئي وجدوا لي مقطع تكلمت فيه عن التعامل بين الزوجين، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه، وتكلمت عن الرفق واللين وخيركم خيركم لأهله، وكان الكلام يعني لله الحمد يعني على السنة. فسألني أحد الشباب الموجودين عن قوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال كيف؟ طيب الله يقول واضربوهن. فقلت لا، ليس الضرب كما هو مشهور عند الناس أن يضربها ضربا كأنما يضرب ربما دابة، لا، بل الضرب لا يصل إليه. وأتيت بكلام أهل العلم، قلت يضربها بطرف إزارة أحيانا أو بمسواك، كان معي مسواك أو كذا، قلت وقد تضربه هي أيضا أحيانا. فالمسألة بين الزوجين، واحد فقد أعصابه، فالله تعالى كأنه يوجه أنت إذا فقدت أعصابك غير مسموح لك أنك تضرب الضرب الشديد، أو إذا أردت أن تؤدب تؤدب بطريقة معينة من الضرب. فجاءوا وقطعوا الكلام يمين يسار، وترجم ترجمة معينة، ورفعوه إلى السلطات وعندهم علاقة بعض الصحفيين، وقالوا هذا الرجل يدعو إلى عدم الحرية للمرأة، وإلى الطهارة، يدعو إلى العنف الأسري،
العنف الأسري والضرب،
الضرب للمرأة. أنا ما أدري، الإخوة في مركز الإسلامي تقابلوا معهم وكذا وحلوا الموضوع، فانتقلت من الصحافة إلى صحافة هولندا. وصلت هولندا،
الصحف
وفي الصحف، وأن هذا لا يأتي، وصوري والحمد لله ما لقوا لي صورة وأنا معبس ولا شيء، كل صوري مبتسم ولطيف. ففي هولندا لما جئت دخلت عند الإخوة وسلموا علي وكذا، وأنا مستغرب يعني العادة على طول محاضرة محاضرة، ما قالوا لي محاضرة محاضرة ولا في محاضرة خارج المركز، ليس كما العادة يقولون معليش يا شيخ بنضغطك شوية، جاءنا طلبات كثيرة، مرة ما في طلبات كثيرة، كل شغلي في المركز. فسألتهم قالوا والله يعني حزب العمال الحاكم في أندهوفن وصله كذا وكذا، وعندك إشكال شوية فستلقي داخل عندنا. قلت طيب من رئيس حزب العمال؟ قالوا رئيسه فلان. قلت طيب أذهب وأقابله وأشرح له وجهة نظري، خله يرى محمد العريفي ويرى أسلوبه. وكنت أيضا أتيت مجموعة من كتبي مترجمة،
يا سلام،
باللغة الإنجليزية. فقالوا تقابله؟ قلت قابل جده، أنا ما عندي مشكلة، أنا صاحب الحق، لا يستحي ولا يخجل من الحق. اتصلوا بهم فأرسل نائبته، عجوز يمكن عمرها 63 64 سنة، ودخلت مع 2 سكرتارية معها، والإخوة صوروا اللقاء كاملا. المهم جاءت وجلست وابتسمت معهم وتلطفت ورحبت بهم وكذا، وأخذت أحدثهم عن الغترة والثوب وأقول لهم هذه أنشط من البنطلون، أضحك يعني معهم كأنهم ارتاحوا قليلا. ثم سألتني هي، قالت أنت تدعو للعنف ضد المرأة؟ قلت لا والله بالعكس، أنا زوجتي ضربتني 3 مرات وأنا أضحك معها، فضحكت هي وقاموا يضحكون. قالوا قلت نعم، هي تغضب تطقني وأنا أغضب وأطقها، ولدي أحيانا الصغير يأتي ويضربني وأحيانا أزعل وأضرب، حياة أسرية عادية يعني. لكن بالعكس المرأة الأصل أن وأتيت بالنصوص الواردة فيما يتعلق بهذا، وشرحت لهم ما المراد بقوله تعالى فاضربوهن. فكان معي مسواك أيضا، فقالت لي إذن أنتم لذلك المسلمون يحملون المسواك حتى يضرب زوجته. قلت لا، ليس لأجل حتى ينظف أسنانه، لكن فشرحت لها ما المراد بقوله تعالى واضربوهن، إيش حدود الضرب في الشريعة. ارتاحت كثيرا، سبحان الله. قالت إذا نحن يعني نعتذر، فعلا نحن الكلام الذي وصلنا كلام غير صحيح، ونعتذر إليك، وأنت مرحب بك في هذه الدولة. نعم، وكان كلامها حقيقة في غاية الروعة. قالت أنت ستتحدث مع الشباب هنا عن إيش؟ لأنه مؤتمر شباب يقول سأتكلم عن تطوير النفس، تطوير الذات، نفع المجتمع، البعد عن المخدرات، البعد عن المشاجرات، عدم الإفساد في المجتمع، وكان هذا الكلام يعني مناسبا لنا ولها.
نعم.
فاطمأنت وشكرت فأعطيتها الكتب، وكنت جايب معي أيضا غتر من الرياض وطواقي هدايا.
نعم.
طبعا لما أودي ما راح أودي شمغ أم 90 ريال.
نعم.
يعني هم ما فرقت معهم 90 ريال ولا 10 ريال. صحيح. فتودي عادة أنواع عادية.
نعم.
فأعطيتهم كلهم وأعطيتها هي أيضا. فقالت ما هذا؟ قلت هذا اللبس. فارتاحوا كثيرا وأعطيتهم الكتب. فقالت لي أكتب إهداء باسم المدير عندنا الرئيس.
الرئيس.
فكتبت إهداء باسم الرئيس. قالت أيضا في سكرتير اكتب. فأخذت معي يمكن 4 أو 5 نسخ هي لهم. فكان فيها سبحان الله
صارت هي رسول.
إيه والله يا أخي حتى الإخوة ارتاحوا كثيرا. فأنا أعني أحيانا في مثل هالمواقف يحتاج الإنسان أن يكون عنده شجاعة يذهب يقابل صاحب المشكلة.
صحيح.
يعني بعض الإخوة ربما إذا حصل كذا يقول له فكونا من المشاكل خلاص، لا ما أريد أقابل أحد. ليش ما تريد أقابل أحد؟
وبعضهم يا دكتور حتى ما ودك أنه يقابل أحد بصراحة، لن يستعمل هذا الأسلوب، لن يدخل هذا المدخل. بعضهم فعلا أنت ودك أنه برضه يكف. فهي أعطيت، لكنه تصرف الحقيقة أول شيء نادر على فكرة. أنت لأنك تعيش المواقف قد لا تعني لك الكثير، بالنسبة لنا تعني لنا الكثير. يعني هذه تجربة، مجرد رواية هذه التجربة من وقعت منهم من فضيلتكم، يعني حدث حقيقة.
أحسنت.
إنه هذا مسؤول رئيس حزب يعني في دولة ما، دولة أوروبية.
أحسنت.
وإنه أحسنت. أنا ما ترددت في أن أطلب اللقاء به، وهو أيضا قبل مثلا أن يرسل نائبة. هذا موضوع مو بسيط، مو سهل.
أحسنت.
بل هو درس لنا كلنا.
والعجيب يا شيخ أن هذه المرأة ذهبت وكتبت في تويتر أنني ذهبت وقابلت الإمام العريفي، هم يسمون اللي في النصراني يسمونه القسيس.
أيوة.
والمطوع اللي في المسلمين يسمونه إمام.
إمام.
فهي قصتها يعني الشيخ كذا. قالت الإمام العريفي وتكلمت معه وكلامه صحيح، ويعني فرحت بالكلام الذي قاله وأنا أشكره، وليس صحيحا ما قاله كل الصحفيين. وكان لها يعني صراحة
يعني هذا أفشل خطة
أفشل ولله الحمد كل ما فعله.
لذلك ربما يحمي غيرك، ليس فقط أنت، الآن أنت حميت غيرك من أصحاب المسلك نفسه.
أحسنت. ولا أكتمك أبو صالح، هذا المنهج يعني أنا أفعله دائما. إذا وصلت دولة معينة أو حتى عندنا في السعودية، وإن كان في السعودية الحمد لله الوضع طيب، لكن في الخارج أحيانا يقال مثلا إن فلانا هو الذي في سوريا قبل يمكن 8 سنوات.
نعم.
ذهبت، كان عندي مؤتمر في جامعة حلب.
نعم.
كأستاذ جامعي زائر في مؤتمر.
إيش المؤتمر اللي أخذ؟
والله يا أخي نسيت.
نسيت
تاريخ وتأثيرها وكذا.
طيب.
فالشاهد قالوا لي، قلت يا جماعة أنا جالس 3 أيام ما عندي لمحاضرة واحدة في المؤتمر، طيب بلقي محاضرات في المساجد. قالوا لا ممنوع، ما يصلح هيك.
المنظمين يقولون هذا.
المنظمون الشباب قبل 8 سنوات، قبل الثورة.
نعم.
وقبل كذا.
نعم.
أو يمكن 10 سنوات. فقلت طيب من اللي بيده الموضوع؟
نعم.
قالوا بيد الموضوع رئيس الاستخبارات.
نعم.
ما بي صحة قابله. والله يا شيخ ما بيحب المشايخ. قلت أريد أني أقابله، خذوا موعد. قالوا يا شيخ شو هالحكي؟ قلت يا خذ لي موعد، يعني بيطلق عليه الرصاص.
خلاص خذ
لي. يعني إما أن يقبلني وإما أن يردني، أنا في الحالتين ما لي خسران شيء.
نعم.
أخذوا موعدا أظن من الغد أو بعد الغد. فذهبت إليه وكان معي أشياء من السعودية، تمر وما تمر وكذا، شماغ، عطر.
نعم. إيه؟
شيء يعني يملح الزيارة. جئت وبلبشت كذا ودخلت عليه وابتسمت وتلطفت معه وأثنيت عليه وقلت له يعني أهل الشام ما شاء الله، وأثنيت على الشام وأهلها وأنا صادق يعني فيما ذكرت له. ثم قلت له إني أنا جالس 3 أيام وأنا ألقي في كل العالم محاضرات وأنا يعني أدرس في الجامعة وكذا وأنا مستضاف في جامعتكم الآن، فأريد ألقي محاضرات في المساجد. قال لا ما بيصح شيخ، ما بيصح لك، هيك ممنوع. قلت ليش ممنوع؟ أنت تخشى أن أقول شيئا يغضبكم. أنا سأحذر الشباب من الإفساد وأحذرهم من الأفكار التكفيرية.
نعم.
وآمرهم ببر الوالدين. نعم. وآمرهم بالمشاركة في إعمار البلد. نعم. وآمرهم بكذا. نعم. هذا الذي سأقوله في المحاضرة.
نعم.
إن قلت غير ذلك اقبض علي وارمني في السجن. قال كذا كان له شنبات. قال رحت تقول هيك؟ قلت نعم بقول هيك، لكن خلني فسبحان الله أذن لي.
سبحان
فلقيت
الله.
محاضرة في جامعة أبي حنيفة
سخره الله.
إيه والله يا أخي. وحضرها أيضا جمع، وربما هي أول محاضرة تلقى في هالجامع لشخص غير سوري يعني.
والله درس.
أي والله. وبعدها ألقيت محاضرة أخرى من غد أيضا وذهبت وزرت.
طبعا تابعوك أكيد.
هم تابعوا اللي تابعون لكن المقصود أنهم لم يسمعوا شيئا.
نعم.
يسبب إخلالا في الأمن. وأنا ما جيت أخل الأمن.
صحيح.
ولا جيت أقول للشباب فجروا وكفروا واقتلوا واغتالوا. لا ما جيت أقول
الكلام.
فأنا أعني حقيقة شجاعة الإنسان في مثل المواطن لما يقال لا ترى ممنوع لا يركن ويقول ممنوع إذن أنا إيش لي في المشاكل لا اذهب افتح الباب لغيرك
يا سلام.
بكرة لما يأتيهم واحد آخر ويقولون لا قد قالوا على العريفي من قبل مثل كذا وصار كلامهم خطأ ائذنوا لفلان ربما كذبوا عليك كما كذبوا على فلان.
والله مواقف تروى حتى يمكن الاستخبارات السورية أصعب من حقت هولندا وحقت بلجيكا وحقت كذا. ما دام استطعت أنك تقنعهم معناته أنت مفتاح ما شاء الله
يعني. يعني هي حقيقة هي مهمة يعني. وترى مقابلة الناس يعني عندنا المثل عند أهل الجنوب يقولون الوجه من الوجه يعرق.
صحيح.
أحيانا لما يكون الشخص يريد من شخص آخر شيئا أحيانا بدل ما يكتب إليه ورقة أو رسالة ويتصل يذهب يقابله.
نعم.
فإذا قابله سبحان الله تكسرت الحواجز. صحيح. التي صحيح. ربما تمنع. فإذا كان الإنسان عنده مثل الشجاعة في أي دولة ذهب وطلب مقابلة فلان وفلان لكن يعتني أن يكون يعني يعرف كيف التعامل مع كل
هذا إنسان. هذا شرط.
أي والله
لأنه أحيانا واحد ممكن يفعل مثل هذا الفعل ويخرب الموضوع يعني ما يكون في الاتجاه الصحيح.
يعني التلطف مع الناس.
نعم.
الابتسامة معهم.
صحيح.
التعامل مع معرفة ثقافتهم
بالضبط.
يعني هذا إيش طريقته في الدخول إيش طريقته في الخروج.
نعم.
هل في مواضيع معينة يحب أن يتكلم معها يعني لما تسألوني في هولندا تتكلم عن إيش ما في داعي أقول والله أنا جئت أفسر لهم القرآن وأفسر لهم السنة وأحفظهم البخاري وأنا صحيح سأفعل ذلك.
نعم.
لكن ماذا سأفسر لهم من القرآن سأفسر.
نعم.
الآيات التي تدل على التي تأمر بالخير.
صحيح. صحيح.
وتأمر بالإصلاح.
نعم.
هم لا يفهم لما تقول أفسر القرآن ماذا ستفسر من القرآن.
نعم. نعم.
كذلك يعني تشوف ما هي اهتماماتهم وتطرقها من خلاله.
بالضبط. حتى في تعاطيك في الميدان فعلا تكون هكذا يعني لأنه ليس من الحكمة أن الإنسان يفعل كل شيء في كل وقت بأي طريقة. هذا طبعا أنت أستاذنا فيه
الدكتور
محمد.
الله.
طيب في السفرات هذه
الأشياء اللي وقعت لنا في سوريا كذا سريع كان معي ثلاثة من الإخوة الله يذكرهم بالخير أخونا الشيخ محمد المهنة والدكتور عبد العزيز عرب والشيخ عبد الله المطرد. فكنا متعشين عند واحد في الزبداني.
نعم.
فنازلين وعندنا غدا ارتباط مهم وأحدنا عنده مؤتمر في تركيا أيضا سيسافر إليه كان لازم يقلع الساعة 2 بالليل. فالشاهد كان واحد من الإخوة يسوق السيارة تعرف الزبداني طرق زراعية.
نعم.
ولفات ولا فيها أنوار.
صحيح.
ومعنا سيارة صغيرة ومسرع يمكن ماشي 120
والله في النزول.
إيه في نزول. فكنت أقول له يا أبو محمد خفف يا أبو محمد أنت مجنون وأمسك الحزام وأربط وأتعلق يا أبو محمد اذكر الله. هو قاعد يعطي قصائد عن يألف قصيدة عن سوريا الأخ.
نعم.
عايش الجو.
نعم.
يا أبو محمد اذكر الله ويلف لفات. المهم سبحان الله فجاء أمامنا لفه ولا استطاع يتداركها فراح سيده.
ايه.
فكان في هاويه.
نعم.
وتنزل على وادي
اكيد.
اي والله بغينا نموت صراحه.
طيب.
لكن اليوم ستر.
طيب.
الله ان احنا ما متنا. فكان ستر الله يعني البعد ليس كثيرا يمكن 4-5 متر.
نزلت.
اي والله سويت عملت سياره هكذا تك ستر الله ان يمكن 4-5 متر وان الارض لسه محروثه.
أيه.
فهي لينة
امتصت.
اي والله فكنت انا متمسك ورابط الحزام واحدث عليه اذكر الله اتق الله لا تذبحنا يا فلان. وهو مبسوط عايش الجو والله ما درين للسيارة تطير وتقع على وجهها.
الله.
حتى هذه انقطعت في يدي.
الله الله
سبحان الله. ف واحد من الشباب ايضا اصيب وها صاحبنا ضربه ايضا الدركسون وطلع النفيخه هذه عليه.
الله 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 والله شغله يعني كنا بنسميكم شهداء الزبداني
بس ترى الله يعني علينا الحمد لله.
الحمد لله. في اوروبا لما تروح زي الرحله ذي وتكون مضغوطه بالشكل اللي ذكرته المضني هذا كيف توزع وقتك؟ متى تنام؟ ومتى وين يعني الأخوة ينزلونكم في بيوتهم ولا يسكنونكم في سكن عام؟ لأن الكلام على الأسفار وتنقلكم في أوروبا تنقلون بر ولا بالقطار ولا بالطيارة ولا زي كذا؟
والله أبو صالح أنا في العادة إذا ذهبت إلى هالمناطق يعني المنهج والله الحمد في الأسفار هذه إني أسافر على حسابي دائما وأرفض أن أخذ منهم أي تذاكر أو لأن أصلا هم قائمين على التبرعات الخيرية المراكز.
نعم.
وما دام الإنسان عنده قدرة والله تعالى منعم عليه فيحتسب الأجر ويذهب على حسابه. فعادة أنا أقول لهم احجزوا لي الفندق وأنا اللي أحاسب عن الفندق وأحرص أن يكون الفندق قريبا جدا
من الفعاليات
من الفعاليات يعني تعرف زحام احيانا شديد في في المناطق تلك فيذهب عليك وقتك احيانا بهذا السبب فيحجزون لي اقرب فندق حتى لو كان غالي فلاجل فقط القرب الشديد حتى ما اصرف الوقت في ماسك لان احيانا ثلاث ساعات وانت ماسكتك زحام ترى في بعض المناطق في اوروبا خاصه اذا كان وقت الذروه وخروج من الدوامات وغيره فهم يرتبون عادة السكن ما أرغب كثير حقيقة في السكن في نفس المركز الإسلامي لسبب وهو أن أحيانا ما تأخذ راحتك يعني تحاط رأسك بتنام متعب جدا لو واحد يطرق عليك الباب
يبغى يسأل
يبغى يسأل ولا بيجلس يسولف معك زين وياليته يسأل يعني سؤالا مهما لا يأتي ويقول فضيلة الشيخ يعني ما هي أحسن سؤال في الدعوة هو جاءك ما هو أحرج موقف جاي يسولف الأخ وهو فعلا هو أصلا ما حضر لمحاضرة واحدة اليوم وأنا ألقيت يمكن خمس محاضرات فأصير مرهقا جدا وصعب أنك تقفل الباب لأنه يعلم أنك موجود ويسأل الحارس ويقول نعم الشيخ موجود وأحيانا تكون دورات المياه تطلع مثلا تجد فيه خمسة ماسكين سرة أمامك فالأشياء هذه التي ترهقك
صحيح.
ناس يزعجونك دورة مياه غير مناسبة مكان مكيف خربان الفراش غير نظيف سبحان الله تؤثر فيك
أكيد.
وتؤثر
أكيد.
في عطائك فأحرص أني أصفي ذهني تماما أقول أدفع فلوس زيادة لكن ذهني يصفى للشيء الذي جئت لأجله جئت لأجل محاضرات دورات تدريبية شيء فالحمد لله حصل فيها
ما يحصل معك صدامات فقهية مع خاصة الأخوان اللي من شمال أفريقيا ومن كذا في أوروبا عندهم من هذه الحساسيات في الأمور ما يحصل معك معارك من هذا النوع أنت ولا تتجنبها معك.
والله أبو صالح أنا يعني غالبا أتجنب مثل هذه الأمور جدا وإذا كان الأخ عنده شيء من هذه الملاحظات فيعني أحرص كثيرا أن لا أناقشها أمام الناس أبتسم له وأتلطف وأقول والله الموضوع فعلا مهم أخي ويحتاج إلى يعني شيء من الحوار فلعلي ألقاك بعد ما ننتهي ثم ألقاه بعد ما ننتهي إما نتناقش وإما أن يعني أنسحب بلطف من الحوار إذا كنت أعلم أنه لن يقبل أصلا الحوار ولا أذكر لله الحمد أن يعني أنه أحرجني أحد في خطبة جمعة أو في درس أو كذا مثل هذا قد أنت تلقي بغير اللغة العربية في بعض المحاضرات أو لقاءات والله
يعني يا أخي أنا درست يعني إنجليزي في فترة من الفترات في بريطاني ونيوزيلندا وكذا وجنوب
أفريقيا وأنا أتحدث إنجليزي بشكل جيد وصلت إلى مرحلة ألقيت يعني كنت ألقي أحيانا بالأخذ بالعربي لكن لمدة مثلا نصف ساعة ثم أترجمها ربع ساعة بالإنجليزي فأصبح الموضوع أسهل وأسهل 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 وأسهل
وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل
وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل وأسهل
وأسهل وأسهل
فأنا يمكن من سنتين الآن ما ذهبت يعني أجدد وأدرس وفترة الأخيرة صرت ذهبت بريطانيا مع العرب محاضرات وأرجع في السابق لا كنت أذهب كذا مختفيا وأسكن في قرية أدرس
أتعمد
ما أحد يدري عني إلا ربما بعدها بيومين ثلاثة خطبة جمعة أخطب وأرجع أقول لا ترى لا تربطني بشيء أنا جئت لأجل دراسة ويكون معي غالبا مثلا مصحف باللغة الإنجليزية السيرة النبوية باللغة الإنجليزية فأصير أقرأ كثير في الإنجليزي في الأشياء الشرعية لأجل المصطلحات الصحابة التقوى الإيمان كذا اللي تحتاجها أنت في محاضراتك أنك تتقنها فالله الحمد يعني الأمور إن شاء الله متيسرة
لما تروح دكتور محمد تعطي دورات وخلنا نقول أوروبا كنموذج يعني الدورات معناها أنك أنت تقابل مجموعة من الناس محددين وتعطيهم دورات في شيء معين هذه الدورات أنت اللي تختار مواضيعها ولا هم اللي يختارونها ثم تختار الزمن وهم اللي يختارونه يعني كيف تؤدى هذه الدورات
والله يا شيخ هي تختلف بعض الدورات يكون بعض المراكز الإسلامية يقيمون ملتقى حول شيء معين يعني ملتقى عن مثلا الدعوة فيقولون يا شيخ عندك شيء يختص بهذا أقول نعم عندي لكم دورة في صناعة الداعية فنون الدعوة وكيف يتكلم الداعية وكذا فيخصصونها لي أحيانا لا يكون عندهم مثلا ملتقى عن مثلا الحضارة الإسلامية موضوع ربما أنا ليس الباب الذي أتكلم فيه عادة فإذا علمت أنهم يصرون على حضوري أحيانا يحتاجون أسماء معينة لإنجاح المؤتمر وإنجاح دعوة الناس فأختار شيئا قريبا ما هم فيه وأبدأ أحضر فيه من جديد لكن قبول الناس قوي والله الحمد والناس تواصلهم شديد والإسلام انتشاره يعني بشكل كبير جدا حقيقة. نعم. هناك البصمة واضحة للمسلمين ولله الحمد، تأثرهم تواصلهم مع الناس من خلال القنوات نفعهم كثيرا يعني.
في سفراتك هذه يا دكتور محمد، أنت يعني تسافر من قديم، أظن صلتك بأوروبا قديمة ولا لا؟
صحيح،
يعني نتكلم عن سنين طويلة.
أحسنت.
في أي تغير في الآونة الأخيرة عن ذي قبل إلى الأحسن أو إلى الأسوأ؟
والله أبو صالح بلا شك، أنا مثلا أعطيك مثالا الدنمارك.
نعم.
الدنمارك ذهبت إليها قبل يمكن 15 عاما.
نعم.
تقريبا، وكنت أنا ماسك لجنة اسكندنافيا في مؤسسة الحرمين الخيرية أيام الحرمين. وكنت مشرف على الأربع دول، الدنمارك فنلندا والنرويج والسويد.
طيب.
فكنت أذهب إليها من تلك الأيام. حقيقة المحاضرات ما كان يحضر شباب.
نعم.
أكثر الحضور يعني الشيوخ اللي هو الجيل الأول صح التعبير. الجيل الثاني أبنائهم ما يحضرون.
نعم.
كنت ترى مظاهر أحيانا لا تسر في إعراض الشباب عن الخير وعن الدين وعن الفترة الأخيرة سبحان الله، بعدما انتشر البث الفضائي وانتشرت القنوات الإسلامية وانتشر الإنترنت وصارت مواقع اليوتيوب مليئة بمقاطع الدعاة، تبغى تضحك داعي يضحكك، تبغى تبكي تلقى مقطع مبكي.
نعم.
تبغى تستفيد فائدة عن بر الوالدين تجد فائدة عن كذا تبغى. فصاروا يتابعون الدعاة بشكل كبير جدا.
جميل.
وتحسن وضعهم. في الدنمارك قبل أشهر خصصوا لي الإخوة محاضرة للشباب.
نعم.
فقط تحت 22 تقريبا، فحضرها الكراسي كانت 400، امتلأت الكراسي.
نعم.
في صالة تابعة البلدية، صالة كبيرة، ثم اضطروا يأتون بكراسي، والله ما أدري كم أحضروا كراسي، ثم اضطروا يفتحون الباب لأن الشباب مزدحمون في الخارج.
ما شاء الله.
هلا كلهم شباب.
نعم.
والذي ترجم سبحان الله ابن غسان، ولد أبو غسان يمكن عاد يسمعنا الآن، أخونا أبو خالد، هو اسمه خالد الولد. فكنت قبل 15 سنة آتي والولد أبو 6 سنوات 7 سنوات، وكان أبوه يقول الشيخ ادعو له، ثم قال لي يوما، قال يا شيخ والله أنا خايف على ولدي، أرجوك خذها معك للسعودية سكنة عندك.
الله.
أنا خاف عليه من المجتمع من البلد.
الله.
والآن ابنه ما شاء الله خطيب جمعة.
ما شاء الله.
إيه والله، وهو الذي يترجم للدعاة.
ما شاء الله.
شاب ما شاء الله.
بلد الأصلي وين؟
هم فلسطينيين أصلاً، لكن مولد الدنمارك، جنسيتهم دنماركية.
ما شاء الله.
يعني.
ما شاء الله.
فهو سبحان الله اعتنى به يعني مع الدعاء وكذا، والله سبحانه وتعالى أعانه عليه.
جميل. اللقاء بالعلماء ليس فقط بالدعاء، بالعلماء في تلك البلدان فيها علماء. يحصل لقاءات لأغراض يعني راقية مثل صناعة قرارات وما إلى كذا، ولا ما دائما لقاءات عامة؟
والله أكثر تلك البلدان أبو صالح ما فيها يعني علماء فيها ربما يعني طلبة علم بارزون إلى حد ما أيضا. يعني لو تسألني ما ودي أسمي بلدان، حتى بعض الإخوة ربما يكون هناك ويقول كيف ما إحنا لسنا طلبة علم، لكن في قليل إنك تجد في أوروبا فيه يعني عالم كذا، ممكن يكون في خطيب معروف مشهور. فأنا أحرص دائما إذا ذهبت إلى هذه المناطق، تعرف أنت يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى يوما إلى سعد بن أبي وقاص من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له سعد بن أبي وقاص، قال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي بن سلول كان له الظهور في المدينة وله الرئاسة، وكنا ننظم له العقدة لنصر له التاج لنرئسه علينا.
نعم.
فجاء الله تعالى بك فانتزعت ذلك منه فهو يحقد عليك.
نعم.
فالنفوس سبحان الله فيها مثل هذا. فأحيانا إذا جاء داعية مثلا، لو ذهب مثلا محمد العريفي إلى فرضا إلى الدنمارك، وهناك واحد أو اثنان من الدعاة لهم وجودهم في البلد، لهم تأثيرهم، ثم جئت أنا واجتمع لي الناس وعزموني وكذا، وأنا وذلك الداعية لا اتصلت بها سلم عليه ولا جئت بهدية معي له مثلا، ولا زرته في بيته أو استقبلته في مكان كذا، حطيته على جنب كأنك
ولا رفعت له قدرا،
ولا رفعت له قدر، ولا بينت للناس أن فلان مهم عندي.
أيوة.
ثم جلست يومين، طبعا المفروض هو يأتي يسلم، أنا الضيف عليهم.
صحيح.
لكن إذا لم يفعل ذلك.
نعم. نعم.
والله يا أخي أني أحرص أقول يا شباب، في من عندكم خطب
هذا درس أيضا آخر.
إي والله هذا مهم جدا.
نعم. نعم.
من عندكم خطب مشهورين؟ قال والله عندنا فلان ويحبون الشباب، أقول شوفوا لي موعد معه أو اتصلوا به. فأتصل به، مرحبا بالشيخ، يا مرحبا كيف الحال. أو أحيانا يتصل يقول يا شيخ هذا الشيخ فلان، أقول من هذا؟ من؟ يقول هذا خطيب جامع مشهور عندنا. أقول إيش اسمه؟ خالد. إيش أبو من؟ أبو عبد الله. هلا أبو عبد الله، يا مرحبا بالشيخ، الله ينفع بك ويجعلك مباركا، والله يا أخي جهدك مشكور والإخوة مستفيدين منك. يفرح فرحا عظيما
في النفس. يا سلام،
أوف يا شيخ، يبدأ يدعون
والله ما أحوجنا إلى
هذا. مهم جدا، لأن يا شيخ إذا ما فعلت ذلك ربما أفلح الشيطان في أنه يجعله يقول اترككم من العريفي، سيبك من العريفي، هذا يخرب عليك، هذا شوف كذا، ويبدأ يتتبع عليك ربما يعني بعض الأمور. فمهم جدا أني عادة إذا ذهبت إلى هناك أحرص على هذا، يكون معي أحيانا كتبي، أكتب له إهداء إذا كان غير موجود. من عندكم من طلبة العلم؟ والله عندنا فلان وفلان، أثني عليه. أحيانا إذا حضر لي محاضرة، يكون مثلا هو جاء وحضر وأرى مثلا أثناء المحاضرة أنهم بجلوه وقام واحد عن مكانه وجلسه،
أعطيه قدر،
أعطيه قدره، أشكره في الأخير، والله جزاه الله خير، فلان شرفنا بحضوره، وإحنا معليش اليوم ضيوف عليك يا شيخ.
تمام،
يفرح، يقول لا بالعكس يا شيخ، أنت شيخنا، أنت شيخنا.
ما أجمل هذا،
وهذا مهم جدا يا أخي. حتى
والله من الأدب يا أخي.
أحسن، تبقى علاقة القلب،
والله قمة الأدب.
أحسنت. وأيضا حتى يا أخي إذا كان رجلا خيرا صالحا، لتحفظ له مكانته بين قومه.
بالضبط،
أنا جاي يومين وبذهب، ليش أخرب عليك يا
صحيح.
أنا أريد أن تزيد جذورك في الأرض ثباتا، وأن صحيح. يكون لك قدر عند الناس صحيح. فهذا مهم جدا لما صفت نية الحقيقة.
السؤال الآن، الرحلة القادمة اللي خطط لها الشيخ محمد الوين إن شاء الله خارج
لا أنا بعطيك رحلة أيضا كانت قبل فترة بسيطة، ذهبت اللاجئين السوريين.
طيب
يعني
كنت سأعود لها بس بغيت هذا تبغى تخبي الرحلة القادمة.
والله الرحلة القادمة عندنا عندي في الداخل عندي دورات علمية في جدة وفي مكة وفي الشرقية
في فترة الصيف،
فترة الصيف إن شاء الله. عندي كذلك في الدمام، عندي في لندن في مؤتمر يقيمه المنتدى الإسلامي ويشارك فيه عدد من الدعاة عن الدعوة وكذا، إن شاء الله تعالى أني سأذهب إليه تقريبا. هذا هو الصيف طبعا قصير إلى رمضان.
هذه ترتيباتك للصيف؟
إيه، هذه الترتيبات اللي موجودة.
يلا خذنا معك الآن.
طيب أخذك معي أرجع بك شوية الأردن. طبعا الأردن سبحان الله بلد مبارك وأنا أحبه.
أنت لك فيها قصص الأردن.
والله يا أخي أنا أحب هالبلد وأحب أهله جزاهم الله خير،
يستاهلون.
وكل البلدان إن شاء الله أخواننا فيها على خير، لكن بحكم قربه طبعا والثقافة واحدة تقريبا وكذا، وأيضا الجهد الدعوي فيه ما شاء الله يعني مفتوح. يعني بعض البلدان تأتي فتقول مثلا طيب أريد ألقي محاضرات في الجامعات، يقولون طيب ممنوع. طيب ليش ممنوع؟ بينوا لي ما هو السبب، ليش ممنوع؟
نعم.
لماذا ألقي محاضرة في المسجد وتمنعني من الجامعة؟ تفضل، ما هو الطالب ممكن يحضر لي في المسجد؟
نعم.
أنت خاف مني من فكري؟ طيب أعطني 4 استخبارات وجلسهم أمامي.
نعم.
ولك علي عهد إن رفعوا تقريرا أني أسأت إلى البلد أو قلت ما يثير شيئا من الإفساد والاضطراب، نعم، على طول على السفارة ولا على السجن ولا امنعني من كذا. فالأردن لله الحمد الباب مفتوح.
جميل.
أنت أستاذ جامعي لك الحق تلقي في الجامعات. جميل. الجامعة يحق لها أن تتفق مع الأساتذة الجامعيين ليلقى مع اللقاء مع الطلاب، فعندهم إقبال كبير جدا.
جميل.
حقيقة في المحاضرات في الأردن مع الأحداث الأخيرة لسوريا أيام الثورة،
الله يخليك،
لجأ عدد كبير من اللاجئين السوريين، فذهبت إليهم في أوائل السنة الهجرية 1433-2012.
نعم.
أيضا في يناير تقريبا ذهبت والتقيت بهم، وكان عندنا تصوير أيضا تبع قناة اقرأ، فكان سبحان الله احتواء الإخوة الأردنيين لإخوتهم السوريين يعني احتواء رائعا حقيقة.
جميل.
يعني فيه يعني أدب المسلم وفيه نخوة الرجل الذي يعني يحتفي بضيفه، يعني مثل حاتم الطائي لما جاء ضيوف ولا عنده شيء وذبح لهم فرسه،
الفرس
اللي تسوى عنده واحد من عياله،
اللكسس
حقه لازم يضحي به. فهم يعني أكرموهم لله الحمد، صار لقاءات معهم وبعض يعني بعض التأثير، التعاون مع الجمعيات الخيرية
يعني عفوا يعني ترتبون مع من ليتم مثل هذا اللقاء، يعني ما هي مسألة كذا.
أحسنت، هذا مهم فعلا صدق، ما هو بركب سيارتك وادخل عليهم على طول. لا لا، في جمعيات خيرية هناك موثوقة هي القائمة على العوائل السورية.
تمام.
فإذا جئت إلى الجمعية تسألهم مثلا من عندكم من العوائل، ماذا يحتاجون، ما هي ظروفهم، يشرحون لك غالبا بحيث أنك تستطيع أنك أيضا حتى ما تأتي إلى عوائل ربما قد اغتنت من كثر من يأتي إليها.
صحيح.
وهذا مهم يعني. بعض الإخوة أحيانا يطرق الأبواب هكذا، كيف حالك يا ابني، يلا خذ هذا مثلا $100، أنت كيف حالك، خذ $100. طيب ما هو يمكن في عائلة ما جاءهم أحد،
صحيح،
أو ربما لم يسكنوا في الشارع الرئيسي،
هذا التنسيق مهم،
هذا التنسيق مهم، لأن الجمعيات عندهم أرقام الهواتف، عندهم الأسماء، عندهم ملفات بالعائلات وكم عندهم من الأفراد وغير ذلك، هذا حقيقة في غاية الأهمية. كذلك يعني ينتبه لما يلقى يا أخي في مثل المناطق. يعني أنا أقول لإخواني جميعا، إذا ذهبت إلى منطقة لا بد أن تراعي أنك لست في بلدك.
صحيح.
البلد عندهم مفاهيمهم، عندهم ثقافتهم، عندهم ضوابطهم التي ربما يعني لعل الخط الأحمر عندهم في الخطوة رقم 50، بينما في بلدك في الخطوة رقم 90.
نعم.
فأنت لابد ما تعمل مشكلة عندهم.
صحيح.
تلتزم حتى في طريقة النكتة التي تقولها وكذا. أنا أذكر في ليبيا قبل، يمكن قبل أن تقوم قبل أن يسقط القذافي وكذا، كنت عندهم في محاضرة. فجئت بمثل في كلمة التيس، التيس الذي هو ذكر العنز، فلما قلت التيس المقدم بجانبي، فالفقهاء حتى يعبرون عن التيس المستعار وكذا، فكلمة التيس عادي يعني. فقال المقدم بجانبي، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أنا قلت استغفر من إيش؟ أنا ماذا قلت يعني؟
غلط اللي غلط.
تيس عادي. ثم كملت قليلا وجئت بحديث ابن اللتبية رضي الله عنه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب شيئا من المال، فقلت فكان بعض الناس ربما أهدي لي شاة أو تيسا أو عنزا أو، فلما قلت تيسا قال أعوذ بالله، يا شيخ اتق الله اتق الله. قلت ماذا قلت؟
إيش فيك؟
خلصت المحاضرة ثم التفت لك قلت يا شيخ محمود إيش اللي أنا ماذا قلت يعني؟ قال قلت عبارة لا أريد أن لا بد أن تعتذر.
نعم.
قلت أعتذر من إيش؟ أنا إيش أعتذر؟ قال تعتذر من تلك العبارة القبيحة.
قبيحة.
قلت أي عبارة قبيحة يا أخي؟
أي واحدة؟
قال لا أريد أن أقولها. قلت أي عبارة؟ قلت يعني قصدك تيس؟ قال صفر له وتقولها أيضا. قلت إيش تيس؟ تيس عادي تيس.
إيش الغلط في الموضوع؟
إيش الغلط في الموضوع؟ فإذا التيس عندهم بمعنى الرجل الديوث الذي يعني يدعو الناس للوقوع بالزنا في أهله،
في أهله، وهو الذي،
وهي العبارة السوقية عندهم.
أيوة.
يعني مثلا عندنا امرأة بغي.
أيوة.
في عبارة سوقية يعبر بها الناس. أيوة. لا أريد أن أقولها.
عندهم هذه
العبارة. عندهم الرجل الديوث. نعم. الذي يرضى أن يقع الناس بفاحشة في أهله يسمونه بالتيس. أيوة. وهي العبارة السوقية. أيوة. التي إذا قالها أحدهم ثار الآخر
يهتز.
فقلت يا ابني أنا إيش دراني عن هذه، أخي لغة عربية معروفة. قال نعم لكن تعرف الناس عليها وإلى. فأحيانا تضطر أنك حتى في الأمثلة التي تذكرها،
صح، صح.
ربما لو أردت أن تسوق طرفة لابد تدري إيش المناسب، نوعية المواضيع،
صحيح،
التي تختارها، طرح القضايا، طريقتهم أيضا، عاداتهم، تقاليدهم. من المهم الحقيقة أن الإنسان ينتبه لمثل
هذا.
وكذلك أبو صالح يعني شيء آخر مهم، لا يكون الإنسان بخيلا إذا ذهب. ابتذهب إلى أي منطقة خذ معك هدايا وأشياء لا تكلفك. يعني مثلا يأخذ مع التمر، هو بالنسبة إليهم الكيس يباع مثلا بما يساوي مثلا 40 ريالا، هنا تستطيع تأخذها ب5 ريال.
صحيح.
أو 10 ريال.
خذ معك شوي.
وهم أيضا لا يهتمون بالنوعية الراقية جدا.
نعم.
يعني أي شيء خلاص ما هو اسم التمر.
نعم.
وانتهينا.
نعم.
مثل الآن أنت الآن لو تريد تسافر فرضا إلى أوروبا وذهبت تشتري بنطلونات. أنت ما يفرق معك البنطلون أبو 500 عن البنطلون أبو 100، ما هو كله بنطلون.
نعم.
واللون بينما لو بتفصل ثوب، لا تعرف الأقمشة لأن تخصصك. فهم لما تأتيهم بالتمر في أكثر البلدان ما يعرفون حقيقة إيش يعني، إن هذا الكيلو ب50 ريال ولا الكيلو ب10 ريال، ما هو كله اسم التمر بالنسبة لي. فأنا أحرص أخذ نوعية جيدة أيضا، ليس
من الهدايا وكذا.
يعني من الهدايا أخذ مثلا كذا كرتون تمر، أذهب إلى مثلا أسواق الجملة أو أرسل أحد الأخوة أسواق الجملة يحضر لي شمغ تكون في كرتون وكذا وقيمتها 9 ريال.
نعم.
وشماغ أبيض مثل هذا بالتمام، سوى أنه تختلف الماركة.
نعم شوي.
طيب وهو بالنسبة له الشيخ أعطاني مثل شماغه، وهو لا يلبسها مثلي 24 ساعة.
صحيح.
يلبسها مرة في الشهر في خطبة
أو
الجمعة
في عيد أو في عيد
أو كذا، ليس من عادته ذلك.
صحيح.
فمثل الهدايا
تطيب النفوس،
تطيب للنفوس. إن زرت وجيها، زرت أحد من الناس له مقامه، زرت كذا، هي خفيفة الحمل خفيفة الثمن، وغالبا يكون لها تأثيرها عندهم.
في سفراتك دكتور محمد طبيعة البشر يعني أحيانا يمرض الإنسان يتعب كذا، ما قد حصل لك مرة في سفرة مرض عطلك عن برنامجك شيء، كيفك مع الموضوع؟
والله يا شيخ هو صدقت، أحيانا تذهب مخصص مثلا 5 أيام لدولة معينة وعندك برنامج معلن من قبل، ولو يتأخر يوم سفرك أو تمرض تلخبط البرنامج كله وأصبح مشوارك هذا كله يعني ربما إن شاء الله أنت مأجور عليه لكن لم تؤدي الغرض الدعوي الذي أنت ذهبت إليه. لذلك أنا شديد الحذر جدا وأسأل هو برد ولا حر ولا إيش الواقع، أحيانا في نفس الصالة مع كثرة الحديث تعرق ويكون أحيانا المكتوم المكان والجو برا يمكن درجة حرارة 2 تحت الصفر.
نعم.
فأحذر جدا عند الخروج وألبس الكذا وأتلثم خوفا سبحان الله أكثر مما أخاف في الرياض.
نعم.
في الرياض لو مرضت أنت في بيتك وعند عيالك وكلها سدحتين على الفراش وأذكر حتى في الدنمارك مرة كنت ذاهبا إليها قبل سنوات ونزلنا ترانزيت في إحدى الدول ثم ذهبنا مشيا من الصالة إلى الطائرة يمكن مشينا 100 متر تقريبا. فكانت الصالة الجو لطيف وأيضا أنت متخفف من الجاكيت ومن كذا، البرة البرد يمكن صفر أو قريبا منها.
نعم.
فلفحني البرد سبحان الله في هال، وأنا كان المعطف حطيته في الشنطة وأسحبها وصعب أطلع بنوصل الطيارة ثم وقفنا زحام على الدرج فأصابتني لفحة برد وصلت إلى البلد فجلست 3 أيام مريضا. الإخوة في إعلانات والناس جاءوا المساجد وكنت أحاول أتحامل على نفسي لكن لا أستطيع، فأخذتها درسا. لذلك حتى إذا ذهبت يكون معي أحيانا فوار فيتامين سي يعطيك شوية يعني نشاط، أحذر من البرد، أحذر من الأشياء الأكل وغيره أكثر مما أحذر في الرياض، هذا مهم صراحة.
يعني خشية أنك تتعطل ولا أنت خاف من المرض عموما يا دكتور؟
لا والله أنا ما عندي الحمد لله أنا لا أمرض كثيرا عافية الله تعالى أحمده عليها، لكن يعني أحيانا تكون أنت مخطط أشياء معينة وفي إعلانات والناس أحيانا يأتون من الدول المجاورة تعرف في أوروبا متلاصقة والقطارات سريعة
أكيد.
فصعب يا أخي.
لا وأنا أعذرك حي خاصة بعد ما بدأ شيء من الشيبة يظهر
وأنت ما شاء الله لك لحيتك سوداء إلى الآن.
الله يحفظك. طبعا المواقف مش يعني مش الطريفة، المواقف المخيفة، ما حصل لك مرة موقف مخيف في سفرة من سفراتك هذه؟
في السفر
إذا تذكر.
بلى، أنا كنت في لندن قبل فترة وحصل تفجير فيها أظنها سموه 7 يوليو أو كذا، تعرف 11 سبتمبر تفجيرات اللي في أمريكا، وفي لندن في تفجيرات مشهورة. في ذلك الحين كان عندي لقاءات في قناة المستقلة أذكر وصار التفجير. اتصلنا نحن، أنا عادة علاقتي جيدة بالسفارة وكذا، فعادة مثل المواقف مباشرة أتصل بالسفارة كيف الحال، ساكن بخير، أهلا كيف حالك، أقول حصل كذا وكذا، تنصحونا نبقى، أنتم أدرى بالأمور السياسية. فكثير من الأحيان
تتصل بالسفارة على طول تلاقي جواب معه،
يعني غالبا يرد سكرتير يرد أحد، فأقول له أعرفه بنفسي وحولني على أحد المسؤول وكذا وتتيسر الأمور عن طريق، وهي أصلا ما حصلت إلا مرة أو مرتين يعني ليس دائما تصير مشاكل يعني، لكن مثل هالمواطن غالبا يكون علاقتي بالسفارة. وأيضا أنا قبل لا أوصل تجدني من ضمن التجهيزات التي أجهزها أرقام معينة للسفارة أو كأحطها في جوالي
تنصح بها
احتياطا. إي والله يا أخي ممكن وأنت في التاكسي صار لك مشكلة ودخل أكسجين، اتصل على السفارة مباشرة أو اتصل على أي واحد يستطيع أنه يعني تعطي خبر ترى أنا وقعت في المشكلة الفلانية. يعني عمر يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني المؤمن كيس فطن لا يرضى أنه تمشي على الأمور هذه. فاتصلنا قالوا ننصحكم المغادرة مباشرة، الوضع يتصاعد. فجئت خارجا فإذا عادة الجوازات ختم وأمش، فإذا بعد ما تختم الجوازات استخبارات واقفة تتخير السعوديين فأوقفتني، جاءني وقال لي أنا من الاستخبارات، وطبعا ما أدخلني المكتب لأن المسافرين كثر فهو يقف معك 4-5 دقائق يسألك. فلما وقف معي قلت له مرحبا أنا حييك أسنايس، أنا سعيد بلقائك، تكلمت معه بالإنجليزي لكن لا أستطيع أن أقبل أي سؤال إلا بوجود مترجم. فقال why you can't speak English، أنت تتكلم إنجليزي؟ قلت نعم أتكلم إنجليزي في سوالف ويعني
لكن مسألة قانونية
يعني لو قلت له كلمة بالخطأ يعني مثلا الآن مثلا الإرهاب معناها تيوريزم، سائح معناها تورست، فلو أنت تريد تقول أنا جئت سائح وأخطأت وقلت تيوريزم جئت إرهابي مشكلة. فقلت له يعني قلت له بلطف طبعا ما قلت له بعنف لا لن أتكلم إلا قلت أنا سعيد بلقائك وكذا أنا مستعد أتكلم معك لكن أنا لغتي الإنجليزية ليست جيدة فلن تفهم مني فأريد أن يكون في مترجم أو تسمح لي أتصل بالسفارة أو محامي قال ليش تعطي الموضوع أكبر حجمه محامي إحنا ما اتهمناك قلت نعم لكن أنت تحقق معي فهذا التحقيق لابد يكون فقال طيب أوكي وكذا وذهب وجاب مترجم وأظنه كان نسيت والله لبناني أو مغربي أو مصري أو شيء من ذلك وشرحت له وقلت له أنا جئت هذا معي وكان معي في الشنطة الخطاب من قناة المستقلة أني يعني دعوتي وأنا أحرص أيضا يرسلوا لي خطابا أيضا ووريته أيضا تأشيره فلما رأوا الخطاب وكان معي بطاقة الجامعية دكتور فلان الفلاني فقلت للأخ المصري قلت له دكتور في جامعة يعني ما جئت أفجر أنا جاي عندي لقاءات وعندي فمشت الأمور فما أزعم أني خفت صراحة ولله الحمد لكن
له موقع مقلق
مقلق صراحة مقلق يعني الاستخبارات وهم كانوا أيضا يعني مصعدين الموضوع ومتنرفزين من التفجير الذي حصل ولا يريدون أي واحد يغادر البلد ثم يتورطون في إحضاره
صح.
فمثل الأمور أحيانا يأخذ الإنسان بي
والكلام عن السفر يا دكتور محمد الآن لما تكون في الطيارة وتكون الرحلة طويلة وتبغى تصلي يعني أنا شفت هذه المواقف بعض الإخوة المطاوعة صح التعبير يصر على أن يعلن على اللي في الطيارة كلهم ده وقت الصلاة صلوا وكذا وفي ناس لا هو بنفسه يباشر ويروح يتوضا ويبدا يصلي انت من اي النوعين
والله يا اخي انا اجمع بين الامرين انا اذا عرفت ان في ناس سعوديين احيانا وغالبا انا يمكن 90% سفراتي على خطوط السعوديه في الغالب يعني والمناطق التي لا تنقل اليها السعوديه تجدني اذهب مثلا على خطوط السعوديه مثلا الى لندن ثم اذهب مثلا طائره لمده ساعه الى بلد اخر وغالبا هذه الطائرة لا يكون فيها عرب أصلا ولا يكون فيها مسلمون يعني
مسلمين.
فما دام أن الطيارة السعودية يكون في مصلى أحيانا أو أصلي أمام اللي جنبي اللي حولي مثلا وأنا مار عليه أقول السلام عليكم الله يصبحك بالخير ترى أذن شباب ترى أذن بلطف يعني لكن يعني لا أدور على الطائرة كلها وإن كنت أنا الإخوة الذين جزاهم الله خير حريصون وربما يمشي على الطائرة وينبه على الصلاة أنا أحيي في هذا الحرص جزاهم الله خير وأدعو له وأتمنى لو أن عندي يعني من القدرة والجرأة أن أفعل مثل ذلك حقيقة أنا أنبه لحوري أحيانا أقول للمضيف أقول يا أخي نبه الناس على الصلاة أو كذا لكني أحيي الإخوة الذين يوقظون الناس لا والله وأحيانا يفعلون بخير أحيانا أنا أكون أذكر المضيف أيقظني أو أركب مثلا معي ساعة معينة أو الجوال أو كذا فأحيانا تذهب نومه فيأتي يقول يا شيخ الصلاة فأشكره والله على هذا
الله يجزيهم خير يحسنون الظن وهم يقيمون الناس
طبعا أحيانا يحصل إحراج في بعض الطائرات التي هي أحيانا أسافر مثلا في اللوفتهانزا الألمانية
وفعلا يعني وقت طويل
وقت طويل ويأتي وقت الصلاة أحيانا ولا تعرف أين القبلة ولا تعرف كذا وأحيانا لا يكون المضيف متعاون معك لكن في الغالب أن يكون وقت الصلاة الناس نائمون فتستطيع تصلي في الأمام عند الباب يعني أحيانا أو في أي مكان وأيضا أنا لما آتي إلى المضيف آتي إليه بوجه بشوش يعني لما آتي أقول مثلا good morning how are you please I want أنا أريد أني أصلي أقدر أصلي هنا لو سمحت
غالبا أقول لك تفضل
كل دائما يقولوا لي تفضل يعني
ما يمنع
وأسأله أيضا وين القبلة أقول له طيب ممكن تعلمني وين الاتجاه الآن للطائرة أنا أعرف أن ألمانيا مثلا شمال وبالتالي سأتجه جنوبا غربا مثلا يعني حافظ الخريطة تقريبا أمامي فما أذكر الحمد لله مسألة الصلاة حصل فيها إشكال يعني
أبو عبد الرحمن أشكرك
بارك الله فيك
جزاك الله خير دكتور محمد وشكر الله لك قبول دعوة البرنامج
خير الله يجزيك
وأمتعتنا كثيرا ومثل ما ذكرت لك قبل قليل في الوقفة كان عندي أسئلة كثيرة والله كنت أود أن أطرحها عليك لكن خفت لا تحرجني ومش أنا أحرجك فبطلت أنا منها ترى مشاهدي الكرام نشكر باسمهم الدكتور محمد العريفي نشكركم أنتم وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
ما كنا نصدق ان هالمويه بهالحجم انها حلوه فاتذكر نزلت وتذوقت المويه يعني عشان اتاكد انها حلوه
مو بحر يعني
ما هو بحر طبعا عشت مع الشغله هذه يعني منطقه العليه هذه كنت امشي مع الوالد ونصلح البتر ونرقم الاراضي كانوا دائما يقولوا لي تبغى تتغدى طبعا احد يشاورك يعني عندنا مثل يقول مشاور ما اعطى فاقول لهم لا شكرا
خلص
تبغى تفطر
شكرا
شكرا طبعا يمكن ثالث يوم راح اتصلوا في عمي قالوا له ولدكم هذا مريض ولا في شيء؟ قال ليش؟ قالوا الرجال ما ياكل.
أعزائنا المسافرين، لسلامتكم وراحتكم. هذا البرنامج برعاية